عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، ألا وهو برنامج الحوزة. نعم، أقامت قناة الأحواز برنامجا في هذه الدورة الجديدة يسمى ببرنامج الحوزة، لأننا كما ذكرنا لكم لا نريد شماتة في أحد، ولا نريد أن نعيب أحدا، إنما نريد أن ندعو الناس إلى طريق رب الناس سبحانه وتعالى. أردنا أن نأخذ بأنفسنا وبجميع البشر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. أعلم أن كلمة الحوزة هذه تشهر عند الرافضة، تشهر عند الشيعة، بل هي محبوبة لديهم، لأن هناك حوزة في العراق، حوزة في إيران، حوزة علمية يعني. والكلمة الحوزة بالمناسبة تجمع على حوزات، وحوزة الرجل ما في ملكه، وحوزة الشيخ هي مجلسه الذي يلقي فيه العلم على مريديه، وحوزة الدين أو حوزة الإسلام هي الحفاظ على أوامره ونواهيه. ويقال في اللغة يدافع عن حوزة الوطن، يعني يدافع عن وطنه ويدافع عن حياض الوطن. فنحن سميناها حوزة لأننا نريد أن نمد أيدينا لعامة الشيعة ونقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء نعلي فيها الدليل ونعلي فيها رضوان الله سبحانه وتعالى. أنا معكم، أريد الله سبحانه وتعالى، لست أنا فقط، إنما كل أهل السنة معكم يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. هل هناك إنسان يريد أن يدخل إلى النار؟ هل هناك إنسان يريد أن يدخل إلى جهنم؟ الآن ذبائح وشتيمة وقتال، ويسفك بعضنا دماء بعض، وأنتم على حق ونحن على حق، أنتم على باطل، أنتم كفرة، أنتم كفرة، أنتم خونة. تعالوا يا جماعة لنعرف إن كان عندكم الحق أخبرونا به، وإن كان عندنا الحق وجب علينا أن ندعوكم إليه. لم نجعل هذا البرنامج من أجل أن نزيد في الفتن أو أن نثير العداوة والبغضاء ونزيد الطائفية، إنما جعلنا هذا البرنامج برنامجا دعويا، أردنا فيه أن نصل إلى الحقيقة. إن كانت الحقيقة عندك أخبرني بها بالدليل، أنا أقول لك أنا على طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى طريق آل البيت الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وعلى طريق الصحابة، وأقول جازما بأنكم لستم على طريق آل البيت، حقيقة لستم على طريق آل البيت. من كان فيكم متأكدا أنه على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق آل البيت الكرام فليأتنا بما عنده. فجعلنا برنامج الحوزة يا إخواني ويا أخواتي من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. في بعض اللقاءات كنت أتحدث عن الحوار، دخل علي رجل قال بأنه من شيعة الأحواز، الله أعلم هل هو بالفعل من شيعة الأحواز أم لا، وقال لماذا تسمى القناة بقناة الأحواز ولم تأتوا بشيخ من مشايخ الشيعة في الأحواز يتكلم ويناظركم ونحو ذلك. طلبت أنا منه على الهواء مباشرة أن يعطينا رقما أو أي رقم ونحن سنتصل، وهل فيهم أحد اتصل ومنعناه؟ لم يجب، لم يتصل علينا أحد ولم يعطنا أرقاما. نحن يا إخواني نفتح أبوابنا والله على بعض القنوات، اتصلنا عليهم وبالرغم من ذلك ما ردوا إلى أن نفذ الرصيد. نحاول الاتصال، أن ندخل عليهم، لا لنثير فتنا كما ذكرت لكم، إنما اسمع منا، اسمع منا، لعل عندنا الحق، نريد أن نسمع منك. عندنا عليك شبهات، عندنا بينك وبيننا، بيننا وبينك مخالفات نريد أن نرجع إليها. لا أدري لماذا. فأنا والقناة بادرنا باتصال بأحد طلبة العلم الذين طلبوا العلم في الحوزات العلمية وله مرجعية، وهو الشرازي، محمد صادق الشرازي، وذكر ذلك وقال أنا من الشيعة الإمامية، ووافق أن يدخل معنا وأن يتكلم عن بعض القضايا والمسائل. فرحبنا، من الذي اتصل؟ ليس هو، إنما نحن الذين اتصلنا عليه.
والمسألة التي أراد أن يتناقش فيها لم أطرحها أنا عليه، إنما هو الذي اختارها. قلت له تعالى نتكلم عن القرآن الكريم، لأن هناك من يقول بتحريف القرآن عندكم. فأخبرني إني فرق بين الأصوليين وفرق بين الإخباريين، هناك من يؤمن بكل الروايات، ودخل في موضوع المهم. يا إخواني أريد أن أتكلم معه. قلت له نتكلم عن معنى لا إله إلا الله، ما معنى كلمة التوحيد، الكلمة التي يدخل بها العبد إلى الإسلام؟ قال نتعرف على الإله أولا، إلهكم الذي تعبدون بخلاف الإله الذي نعبده. لما قال هذه الكلمة صدمني. كل هذا لما؟ لباب الأسماء والصفات. خلاص اتصلنا عليك، سنفتح لك المجال يا أبا زيد، مرجعه الشرازي هو الذي اختار الموضوع، سأترك له المجال يتكلم كيف يشاء ويأتي بما عنده. ما عقيدتكم أيها الرافضة في الأسماء والصفات؟ وما عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات؟ ما هي العقيدة التي ترضي الله؟ ما هي العقيدة التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما هي العقيدة التي كان عليها الصحابة، التي كان عليها آل البيت رضي الله تعالى عنهم في باب الأسماء والصفات؟ فنريد أن نسمع من أبي زيد إن كان يعني على الهاتف. أبو زيد نسمع منه المعتقد في مسألة الأسماء والصفات وما الذي عنده، ونبدأ في أولى حلقات هذا البرنامج سائلا الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. أنا معتقدي سني، أعتقد في باب الأسماء والصفات أنه لا يجوز أن أصف الله تبارك وتعالى بصفة، أو أن أسمي الله تبارك وتعالى باسم، إلا ما سمى الله تبارك وتعالى به نفسه، أو وصف بها نفسه، أو سماه بها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة، أو وصفها بها به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء الاسم عن الله عن نفسه قلت هذا اسم لله، إذا جاءت الصفة من الله عن نفسه قلت هذه صفة لله سبحانه وتعالى، إذا جاءت في السنة الصحيحة قلت لا أعلم في الخلق بالله تبارك وتعالى من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأثبت ما أثبته رسولنا صلى الله عليه وسلم من صفات ربنا سبحانه وتعالى ومن أسمائه. مع هذا الإثبات أنزه ربي سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين، فليس معنى أني أثبت أسماء الله تبارك وتعالى أو صفات الله تبارك وتعالى أنني أجعلها كالبشر كصفات البشر، فإذا أثبتت السمع لا أثبت سمعا لله كسمع البشر، أعوذ بالله، بل سمع الله ليس كسمع البشر، سمع الله بلغ في الغاية النهاية الكمال، وأما سمع البشر فمحدود وقاصر. فأنا إن تكلم أمامي اثنان في وقت واحد ربما لا أسمع ماذا يقول هذا وما يقول ذاك، وأسمع القريب ولا أسمع البعيد. أما ربي سبحانه وتعالى فيسمع كل البشر، استغفر الله، يسمع كل الخلائق، ولا يدخل صوت على صوت ولا لغة على لغة، جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذا أثبتت لله تبارك وتعالى البصر فليس معنى ذلك أني أقول بأن بصر الله كبصر الخلق، أعوذ بالله، بل إن بصر الله يليق بالله، يليق بالإله جل جلاله، وبصر الخلق يليق بالبشر، هو بصر محدود وبصر قاصر. طب لماذا أثبتت السمع والبصر؟ لأن الله أخبر عن نفسه بأنه سميع، بأنه بصير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة أخبرنا بأن الله تبارك وتعالى سميع، بأن الله تبارك وتعالى بصير. ولذلك أقول لإخواني وأخواتي هذا معتقدنا باختصار، معتقدنا كأهل السنة في أسماء الله وصفاته أننا نثبت لله في الأسماء والصفات ما ثبت في القرآن وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة عنه، وإذا أثبتنا لا نجعل ذلك كالبشر، إنما ننزه الله تبارك وتعالى أن يكون كالبشر لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاصل ثم أعود إليكم بإذن الله سبحانه وتعالى لنكمل أول لقاء في برنامج الحوزة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أما بعد أحبتي في الله، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والله يا إخواني، ويشهد الله تبارك وتعالى على ذلك، ما جعلنا هذا البرنامج الذي جعلناه مفتوحا ليدخل أي شيعي من أي مكان يريد أن يتواصل معنا، إن كانت المكالمة ستكلفه يرسل إلينا رسالة، نكلفه رسالة فقط، رسالة برقمه، ونحن سنتواصل معه في أي بقعة من الأرض، لا لشيء إلا لله سبحانه وتعالى. نعم، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إن كان عندك الحق أخبرنا بالحق، وإن كان عندنا الحق ينبغي أن تصغي للحق. مهما عشت ومهما عشت فأنا ميت وأنت ميت، وسنقف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. أنا وأنت لم نختلف على أمور دنيوية، هذه بكم والأرض هذه لمن والبيت هذا لمن، إنما نختلف في أمور في النهاية إما أن تكون جنة وإما أن تكون نار. نسأل الله تبارك وتعالى جنته، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من ناره. فهل تواصلتم مع أبي زيد العراقي؟ الاتصال موجود. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبا زيد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين.
أبا زيد، قبل أن تبدأ
إن شاء الله،
يا أبا زيد قبل أن تبدأ بارك الله فيك، أود أن أسألك بعض الأسئلة ثم ندخل في موضوعنا عن الأسماء والصفات عند السنة وعند الشيعة. الشيء الأول،
نعم،
هل أنت بالنسبة لهذا الترتيب لهذه الحلقة، هل القناة هي التي رتبت معك أم أنت الذي اتصلت علينا؟
لا، أنتم الذي اتصلتم علي.
طيب، هل أملينا عليك ما تقوله في هذه الحلقة يا أبا زيد؟
لا لا.
طيب، الذي اختار الموضوع أنا أم أنت؟
أنا اخترت الموضوع.
أنت الذي اخترت الموضوع. هل يا ترى يا أبا زيد أنا أعلم الآن الذي ستقوله؟
لا، العنوان الموضوع، نعم، قلت للإخوة أنني سأتكلم في صفتين من صفات الله سبحانه وتعالى.
يعني إذا تكلمت عن العنوان فقط، أليس كذلك؟
نعم، فقط عن العنوان.
يعني أنا أود أن من سائر القنوات الشيعية الموجودة أن تفعل مثل الذي فعلنا. أنا أتحت الآن الفرصة لك، وأنت الذي اخترت الموضوع، وسأجعلك تبدأ بما تريد، وإن دل هذا أظن يا أبا زيد أنك ستنصفنا وتقول أن هذا يدل على إنصافنا وأننا ما أردنا شو إعلامي.
نعم إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا على ما تقدمون، وإن شاء الله سنوضح للناس العقيدة الصحيحة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللمسلمين من غير تشويش ولا تشويه.
طيب،
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
عليه الصلاة والسلام وعلى آله.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن والقرآن مع علي، من يفترق حتى يرد علي الحوض. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في خطبته: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، بشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد صناه، ومن صناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن قال فيما فقد ظننه، ومن قال علامة فقد أقلع منه، إلى آخر الحديث. أول شيء يسأل عنه الإنسان: أخي على في أول يوم من الآخرة وعندما ينزل في قبره يأتيه الملكان ويقولان له: من ربك؟ ولا يستطيع أن يجيب إلا بما كان يعتقده في الله تعالى وما كان يصف الله به من صفات. وليس المهم أن نطق بلفظ الجلالة الآن، لو سألت أي شخص من ربك سيقول الله ربي، ولكن الذي يعتقده ويؤمن به بأن الله صفات بشرية جسمانية مخلوقة، فهل سيتمكن من أن يجيب للملكان ويقول الله ربي؟ الجواب لا، وإنما سوف يمثل له ما يعبد ويسير معه. هذا اعتقادنا. فأنا أردت أن أتكلم عن صفة المكان وصفة الجسم. فأنتم تعتقدون أن الله سبحانه وتعالى متحيز في مكان وهو في السماء، وبالتحديد في السماء السابعة.
يا أبا زيد.
نعم تفضل.
أسف للمقاطعة، إنما إن أردنا أن نبدأ سويا، أنا حينما بدأت عرفت بمنهجي في الأسماء والصفات، وذكرت بأن منهجي أن أسمي الله وأصف الله بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه أو وصفه به الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة. ومع هذا الوصف وهذه التسمية لا أقول بأنها كالمخلوقين، بل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنا أثبت بغير تمثيل وأنزه بغير تعطيل. فأنا ابتداء ذكرت منهجي، فأنا أريد منك يا أبا زيد أن تعرف منهجك. هل منهجك في الأسماء والصفات تثبت لله أسماء وصفات أم لا؟ قبل أن نتكلم عن مسألة المكان والجسمية، أنا سأكلمك في أي مسألة تريد بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن هل أنت تعتقد أن لله أسماء ولله صفات أم لا؟
نعم أعتقد بأن الله أسماء سبحانه وتعالى، ولكن بالنسبة إلى الصفات وهو الموضوع المهم، الصفات التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وآله ليست كلها صحيحة. فأنتم الآن تعتقدون أن في كتاب البخاري ومسلم روايات أو أحاديث في النبي صحيحة، وهي بالأحرى ليست صحيحة. فنحن أي صفة تشبه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقين لا نؤمن بها ولا نعتقد بها.
طيب يا أبا زيد،
إذا كنت تسمعني، أنا الصوت مقطع عندي، تسمعني جيدا؟
أنا أسمعك، لكني أريد أن أفهمك مذهبك فهما جيدا. ذكرت يا أبا زيد أن الله تبارك وتعالى له أسماء عندك، أما الصفات فقلت لا، يعني أنت لا تصف الله بصفة إنما تسميه فقط.
لا أصفه، لا، الصفات هي المهم، قلت لك أن الأسماء نتركها، ولكن نبدأ في الصفات. هي اللي مبحث الاختلاف بيننا هي الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، صفة الجسم وغيرها. أنا أصف الله بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وما وصفه به نبيه الكريم، ولكن لا أقول بالصفات التي تشبه صفات المخلوقين. فعندما نثبت لله اليد أصبحنا إما أن تذهب إلى التأويل كما ذهب علماء المسلمين والشيعة، اليد ذكرت في القرآن.
يعني يا أبا زيد بارك الله فيك، يا أبا زيد
أول الصفة أو أنتيها
يا أبا
التي تشابه صفة المخلوقين فقط.
يا أبا زيد، أنت الذي فهمته منك وتصوب لي أن مذهبك أنك تثبت لله تبارك وتعالى صفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه أو وصفها بها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصفة التي تشابه صفات المخلوقين أنت لا تثبتها لله، أليس كذلك؟
نعم.
طيب أخبرني أخبرني يا أبا زيد.
صفات المخلوقين.
طيب أخبرني يا أبا زيد بالصفات.
إذا كنت تسمعني أخي.
أخبرني يا أبا زيد.
مقطع.
أنا أسمعك. أخبرني بالصفات التي تثبتها لله سبحانه وتعالى. ما هي الصفات التي تثبتها لله تبارك وتعالى؟
الله سميع بصير.
طيب الله سميع بصير. الله سميع بصير يا أبا زيد. الله سميع وبصير.
بصير ليس بعين ولا بأداة ولا بآلة. تصبح تسمعني يا أخي علاء، ليست بآلة.
طيب
صفة الذات صفة ملازمة لله سبحانه وتعالى.
يا أبا زيد، أبا زيد، أنا لم أتكلم عن كلمة آلة، ولم يقل أحد من أهل السنة بكلمة آلة. أنت الذي ذكرت الآن كلمة آلة، فلا تلزمنا بكلمة تأتي أنت بها. لكن الذي أخذته منك الآن أنك تعتقد بأن الله سميع وبأن الله بصير، أليس كذلك؟
نعم أخي علاء.
طيب إذا اعتقدت لتوضيح منهجك بس.
لا أريد أن
اسمعني يا أبا زيد، أنا وضحت منهجي للناس وأريد أن أعرف منهجك، لأني حينما قرأت في كتب الشيعة وجدت منهم المجسمة ووجدت منهم من على عقيدة المعتزلة، فأنا أريد أن أعرف هل أنت تعتقد وتميل لهؤلاء أم إلى هؤلاء، أم أنت لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فمن حقي قبل أن أتكلم معك أن أعرف منهجك. أنا عرفتك منهجي بأنني أصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في الكتاب وبما وصفه به النبي عليه الصلاة والسلام، بغير تمثيل، بغير تكييف، بغير تعطيل، بغير تحريف. فأنت الآن بتقول هناك صفات أنا أثبتها وهناك صفات لا أثبتها. ما الضابط عندك؟ قلت لي الصفات التي تشابه المخلوقين أنا لا أثبتها، والصفات التي لا تشابه المخلوقين أنا أثبتها. فسألتك يا ترى ما هي الصفات التي تثبتها؟ فقلت لي بأنك تثبت السمع والبصر، تثبت السمع والبصر لله. أليس من صفات البشر السمع والبصر والبصر؟
نعم، ولكن عندما تقول أنت لا بغير تمثيل ولا تجسيم ولا تعطيل، هنا يصبح الموضوع تقريبا مبهما، لأنك إذا لم تقل بغير تجسيم وتقول على حقيقتها وظاهرها، هذا يصبح تجسيما عندنا. يعني أنك إذا لم تؤول الرواية أو الآية القرآنية يصبح هنالك تجسيم، فكيف لا يكون هنالك تجسيم ولا تمثيل؟
عندما لا تؤول
أو تمثيل، يا أبا زيد، الأصابع نكون قد جسمنا الله سبحانه وتعالى.
يا أبا زيد، أبا زيد بارك الله فيك، اسمع مني هذه العبارة. حينما تجعل من يثبت الصفة يمثل بصفات البشر، مجرد ما يثبت الصفة يمثل بصفات البشر، أظن أنك لم تطلع على معاني اللغة. هناك يا أبا زيد ما يسمى بالمعنى الكلي، وهناك ما يسمى بالمعنى التخصيصي أو الإضافي. المعنى التخصيصي أو الإضافي هو الذي في عقول بعض الناس، فحينما يسمع أي صفة من الصفات كصفة مثلا اليد، فيذهب ذهنه مباشرة إلى يد البشر التي فيها خمس أصابع وفيها بعض العقل وفيها كف وفيها كذا وفيها كذا. إذا سمع مثلا لفظة الرجل انطلق مباشرة إلى رجل البشر أو نحو ذلك. هذا ليس هو معنى الكلمة يا أبا زيد، هذا عندنا يسمى معنى تخصيصي، معنى إضافي. لأنك إن عرفت اليد بهذه الطريقة إنما تعرف يد البشر أو يد الإنسان، قدم الإنسان. أنا أتكلم يا أبا زيد على ما يسمى بالمعنى الكلي للكلمة. المعنى هناك ما يسمى بالمعنى الكلي، وهناك ما يسمى بالمعنى التخصيصي أو الإضافي. أنا الآن أعود حتى لا يتوه المشاهد منا ولا أتوه أنا معك، وأفهم مذهبك بالضبط. أنت تثبت لله سمعا وتثبت لله بصرا، فأنا الآن أقول لك كيف تثبت لله سمعا وكيف تثبت لله بصرا مع أن المخلوق يسمع يتصف بهذه الصفة ويتصف بصفة البصر أيضا، كما قال سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فكيف أثبتت لله السمع والبصر مع أن السمع والبصر موجود في صفات المخلوقين؟ بدأت تتكلم وتقول لي سمع الله وبصر الله بخلاف سمع الإنسان وبصر الإنسان، لماذا لا تفعل هذا في بقية الصفات وتقول كما قلت في السمع والبصر؟
إذا قلت ذلك بالنسبة إلى اليد والأصابع والأكف لا يكون كلاما منطقيا. أنت قلت الآن لماذا يذهب ذهنك وتفكيرك إلى يد البشر وكف البشر وأصابع البشر؟ أنا لم أقل البشر ولكن أقول المخلوقين، لأنك عندما تثبت أن لله يمين وشمال وكف وأصابع وأنامل وإبهام، ماذا يأتي في ذهن الإنسان؟ يأتي في ذهني هذا مخلوق وهذه أعضاء، والله منزه عن الأعضاء، أثبت ذلك علماء المسلمين عندكم. منكم من ردها إلى هذه الصفات وأولها، ومنهم من فوضها ومنهم من رفضها. صفة اليد هل أستطيع أن أفسرها؟ هل يجوز لي كمسلم أن أقول إن حديث كلتا يدي الرحمن يمين، أو إنه يأخذ الأرض بشماله؟ أقول إنها يد لا تشبه يد الإنسان ولا يد البشر، صحيح، ولكن أنتم تقولون إنها يد حقيقية، فإذا قلت إنها يد حقيقية فإنك أثبتها أنها يد جارحة جسمانية.
يا أبا زيد،
تفاصيل اليد.
أبا زيد، حينما يكلمنا الله تبارك وتعالى عن شيء غيبي لم نره، سيأتي رب العالمين سبحانه وتعالى لنا بشيء نعرفه، يعني مثلا الجنة، هل هناك شيء في الجنة مما ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه أنها في الجنة، هل توجد في الدنيا؟ هل نراها في الدنيا؟ أم أن الجنة فيها أشياء لا توجد في الدنيا؟
طبعا لا توجد.
طيب لا توجد في الدنيا، حينما يكلم
الدنيا ورمان في الجنة.
جميل
الرمان
جدا.
الرمان الذي في الدنيا يختلف عن الرمان الذي في الجنة، أكيد.
جميل جدا. لكن الله تبارك وتعالى حينما خاطبنا عن الجنة قال نخل وقال رمان وقال أنهار وقال خمر لذة للشاربين وقال عسل مصفى وقال لبن وقال وقال من الأشياء التي نعرفها. فأنت الآن تقول هذه التسمية التي توافق تسمية الجنة هي عبارة عن موافقة في الأسماء والمسميات، أم هي في الأسماء دون المسميات؟
الأسماء فقط متوافقة. قلت لك نعم أن الرمان والنخيل وغيره الذي في الدنيا يختلف عن الذي في الجنة، ولكن عندما أقرأ أنا حديثا عن رسول الله معينا
طيب يا أبا زيد، يا أبا زيد، قبل أن نصل إلى الحديث، يا أبا زيد، قبل أن نصل إلى الحديث، لأن كلتا يديه يمين ونحو هذه النصوص التي ذكرتها أنا جمعت لك نفس النصوص بالضبط من كتبك، كلتا يدي الله يمين واستواء الله على عرشه وكل هذا الكلام سأتي إليه من كتبك الآن بنصوص عن آل البيت، لكن حتى تفهمني وأفهمك أريد أن أقول منك أريد أن أقول لك شيئا. إحنا حينما نتكلم عن أي أمر غيبي، الله تبارك وتعالى خاطبنا في القرآن بما نعرفه أم خاطبنا في القرآن بما لا نعرفه؟
بما نعرفه وبما لا نعرفه، والذي علمنا إياه رسول الله.
طيب.
صلى الله عليه وآله.
عليه الصلاة والسلام. يعني كلمة رمان.
وحي من الله.
يعني كلمة رمان.
كلمة أتفق معك على شيء.
طب اسمعني يا أبا زيد.
أو نبدأ نحن أنا وأنت ليس بما مسطور في الكتب. إذا قلنا أن نتحرر، أنا قلت لك في اتصالي معك أن نتحرر بما مسطور في الكتب. يعني مثلا عندما يجي يرد حديثا في الكافي أو في بحار الأنوار يقول لي أن الله سبحانه وتعالى يسكن في السماء السابعة ولا يسكن معه إلا النبيون والصديقون. أنا عندما أرى مثلا الشيخ الكليمي أو غير الشيخ الكليمي أو المجلسي يقول هذا الحديث صحيح وأن الله موجود في السماء السابعة، أنا كحر إنسان لدي عقل أقول هذا مرفوض وإن قاله الشيخ الكليمي. سهل تستطيع أنت أن ترد الأحاديث الموجودة في البخاري وفي مسلم وفي عقائد الشيخ ابن تيمية في أن الله سبحانه وتعالى له مسكن في السماء السابعة يسكن معه فقط الأنبياء ومتحيز هناك؟
طب اسمعني، لا يوجد في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، وأتحداك أن تأتي بما في صحيح البخاري أو مسلم يخالف القرآن، ولو وجد فيهما ما يخالف القرآن لا يمكن أبدا أن نتردد في أي شيء يخالف القرآن. لكني أقول لك بأن ما في صحيح البخاري أو صحيح مسلم لا يخالف القرآن، وإنما يكون اشتباه لدى الشخص نفسه، ربما لم يفهم المراد من الحديث أو كيف يجمع بين هذه اللفظة وبين ما في القرآن. أما عن ابن تيمية عليه رحمة الله، فابن تيمية بالنسبة لنا عالم من علماء أهل السنة، ليس بمعصوم، يصيب ويخطأ، يؤخذ منه ويرد، كل يؤخذ منه ويرد إلا الرسول صلوات الله وتسليماته عليه. فنحن مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومع عمر رضي الله تعالى عنه، ومع عثمان، ومع علي، ومع بقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، نقول الكل يؤخذ منه ويرد إلا الرسول صلوات الله وتسليماته عليه. فأنا أستطيع أن أقول بأن هذا يؤخذ منه لأنه وافق الكتاب والسنة، أو هذا يرد لأنه خالف الكتاب والسنة الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن قبل أن أصل إلى هذا، أنا أود أن أحرر مذهبك في الأسماء والصفات، وما أدلتك على هذا المذهب. أنا مذهبي إثبات بغير تمثيل. من أين أتيت بالإثبات؟ أتيت به من كتاب الله سبحانه وتعالى، أن الله أخبر عن نفسه بهذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عنه بهذا. من أين أتيت بعدم التمثيل؟ أيضا من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، من قوله سبحانه وتعالى هل تعلم له سمية، من قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ونحو هذه الآيات ونحو هذه المعاني التي وردت عن رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. فأنا أريد منك يا أبا زيد أن أحرر مذهبك أولا. أنا حررت مذهبي لك وأمام المشاهدين، وعرفوا بما أعتقد. إلى الآن أنت لم تحرر مذهبك. إلى الآن قلت لي أنا أصف الله بصفات، ما هي الصفات التي تثبتها لله؟ قلت ما في الكتاب أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إلى هنا اتفقنا. ثم بدأت المخالفة، فقلت هناك صفات تشابه البشر لا أثبتها، وهناك صفات لا تشابه البشر أثبتها. قلت لك ما هي الصفات التي لا تشابه البشر وتثبتها؟ فقلت لي السمع والبصر. قلت لك الإنسان يسمع ويبصر، فلماذا اعتقدت يا أبا زيد أن سمع الله، أنك أثبتت سمعا لله وبصرا لله في الوقت الذي تقرأ فيه في القرآن أن السمع والبصر يثبت للبشر، ثم قلت بأن سمع الله بخلاف سمع الإنسان وبصر الله بخلاف بصر الإنسان، لماذا لم تجعل بقية الصفات كهذه الصفات؟ هذا سؤالي، أريد منك جوابا عليه.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
تتحدى أن يكون في البخاري ومسلم أحاديث تخالف القرآن؟ لا يا أخي، هنالك أحاديث.
يا أبا زيد، قلت تتحدى، أكررها لك مرة بعد مرة لك ولغيرك ممن يخالفني الرأي، أتحدى أن يوجد في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم ما يخالف القرآن في باب الأسماء والصفات ونحو ذلك، لكن إلى الآن لم ترد على سؤالي. أردت أن تذهب إلى هذه النقطة لتأتي ببعض الأحاديث وتقول بأنها خالفت القرآن، وفي النهاية ستكون إن أنك لم تستطع أن تفهم الحديث مع القرآن، وسأتي لك بالفهم الصحيح. لكن قبل ذلك أريد منك أن تحرر مذهبك. أنا بنيت مذهبي على ما في كتاب الله، على ما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إثبات بلا تمثيل.
وأنا قلت لك ليس مثلك، إنما أخالفك الرأي في مشابهة كتابا معينا بكتاب الله، وأقول ليس فيه شيء يخالف القرآن. أي كتاب عندنا فيه خلاف لا ألتزم به. هذه نقطة. النقطة الأخرى تقول أن كل شيء يأتي في على لسان نبيه الكريم نصححه ونؤمن به. الصفات، صفة الهرولة وصفة الضحك وغيرها، اختلف العلماء فيها يا أخي علاء، وهذا يؤدي إلى عدم معرفة الله معرفة حقيقية، وبالتالي يؤدي إلى خلل في التوحيد. قلت لك في البداية نريد أن نتحرر بما مسطور في الكتب. أي شيء يخالف كتاب الله سبحانه وتعالى نضع به عرض الجدار.
يا أبا زيد وأنا موافق.
اسمع يا... لا تريد أن تدخل معي في الصفات.
طب اسمعني يا أبا زيد.
اسمعني. في مكان ما.
طب اسمعني ثم سأدخل معك فيما تريد. أولا أنا لم أقل بأن البخاري، وانتبه لهذه العبارة، بأن البخاري معصوم أو بأن مسلما معصوم، إنما قلت بأنه لا يوجد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم ما يعارض كتاب الله سبحانه وتعالى إلا من قبل فهم القارئ لقصر علمه أو لقلة فهمه أو نحو ذلك. لم أقل هذا لأن البخاري عندي معصوم كشخص أو لأن مسلما معصوم كشخص. اسمع مني طيب، لا لأنه معصوم، وإنما أنا عندي الإجماع. الإجماع معصوم. ما هو الإجماع؟ الإجماع أن يتفق مجتهد هذه الأمة على حكم بعد وفاة رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. لما تلقت الأمة هذا الكتاب بالقبول، كتاب البخاري وكتاب مسلم، ذكرنا ما ذكرنا لك، لا لعصمة البخاري عندنا لا، ولا لعصمة مسلم كفرد عندنا لا، وإنما للإجماع الذي حدث من قبل أهل العلم عليهم رحمة الله على ما في الكتابين. الذي أريده مرة أخرى، أنا تحررت وأنت تقول أنك متحرر. يا أبا زيد إلى الآن، إلى الآن، إلى الآن يا أبا زيد. طب اسمعني، إلى الآن يا أبا زيد أنا لم أعرف مذهبك في الصفات، فلو سمحت
اسمعني.
طب حتى أكلمك، ما هو مذهبك في الصفات؟ ما هو مذهبك؟ أنا لا أعرف إلى الآن، لا أعرف مذهبك. حينما تقول لي بارك الله فيك يا أبا زيد، أنصف بس، إذا أردت أن تقول لي هناك صفات أثبتها وصفات لا أثبتها، الآن وأنا جالس، يعني أي صفة، أنهي صفة أنت أثبتها وأنهي صفة نفيتها؟ هناك صفات كثيرة لله تبارك وتعالى، يا ترى هذه الصفة أثبتها أم لا؟ هل القدرة أثبتها أم لا؟ هل صفة الحياة أثبتها أم لا؟ هل صفة العلم أثبتها لله تبارك وتعالى أم لا؟ أنا أريد أن أعرف ما هو الضابط عندك في أن هذه الصفة تثبت، هذه الصفة لا تثبت، حتى أكلمك، حتى أعرف من أكلم. لكن تدخل معي دون أن أحرر مذهبك. هل سأكلمك على أنك على مذهب من يأخذ بعض الصفات وينفي البعض كالأشاعرة والمتكلمين، أم من ينفي أغلب الصفات أو كل الصفات كمنهج المعتزلة والجهمية، أم من يقسم كالكرامية وغيرهم؟ فالذي أريد منك بارك الله فيك، حرر لي مذهبك ثم انطلق. تريد أن تتكلم عن المكان؟ سأكلمك والله عن مسألة المكان. نحن لا نقول بأن الله تبارك وتعالى في مكان مخلوق، في شمال وجنوب وشرق وغرب وتحت وفوق، لا طبعا، ولا يقول بهذا أحد، ونقلت الإجماعات على غير ذلك. أما إن أردت بكلمة المكان أن الله تبارك وتعالى في العلو، اسمع مني لتفهم الإجابة، إن أردت أن تقول بأن الله في مكان، بالرغم أنني لا أريد أن أتكلم الآن عن قضية المكان، أنا سأجيبك لتعلم أن عندي الإجابة، لكن إذا أردت أن تجيب لا تجب على مسألة المكان قبل أن تحرر مذهبك كما حررت مذهبي. أنا أقول لك إن أردت بكلمة المكان مكان مخلوق، يعني الجهات الست، شرق غرب شمال جنوب تحت فوق، الله تبارك وتعالى لا يحيط به مخلوق جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. أما إن أردت بكلمة المكان جهة العلو، أن الله في العلو سبحانه وتعالى لا في مكان يحيط به، فالله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى بأنه العلي وبأنه الأعلى وبأنه سبحانه وتعالى في السماء وبأنه يصعد إليه الكلم الطيب وبأنه تعرج إليه الملائكة وبأنه سبحانه وتعالى رفع عيسى إليه، وهناك أدلة كثيرة على مسألة العلو سأتكلم فيها إن شاء الله تعالى. فلو سمحت يا أبا زيد حرر لي مذهبك ثم تعالى ننطلق لقصة المكان وقصة علو الله سبحانه وتعالى.
باختصار وليس الكلام أفضل أن يكون قليلا ومفيدا، تثبت لله سبحانه وتعالى، قلت لك السمع والبصر والقدرة والحياة، ولا أثبت لله سبحانه وتعالى الهرولة والضحك والأصابع، لأن هذه الصفات تشابه صفات المخلوقين، وإن جاءت بها أحاديث فهي مردودة. هذه نقطة. النقطة الثانية أنك تكلمت على صفة المكان وتقول أنه الله سبحانه وتعالى ليس شمال ولا جنوب، ولكن السؤال الصريح والصغير، هل تعتقد أنت أن الله في السماء أم لا؟ تفضل.
طيب، النقطة الأولى التي تكلمت بها قبل أن أقول الله في السماء أم لا سبحانه وتعالى، النقطة الأولى أنك ذكرت بأنك تثبت بعض الصفات، قلت سمع بصر قدرة، وأما الضحك والهرولة لا أثبتها حتى وإن جاءت بها أحاديث أنت تردها. كلمة سمع وبصر وقدرة وعلم، هذه الصفات يتصف بها البشر أم لا يتصف بها البشر؟
يتصف بها البشر.
طب إذا اتصف بها البشر كيف وصفت الإله بهذه الصفات؟
لأن صفات الله كالسمع والبصر والقدرة بلا كيفية، لا نعلم كيفيتها، فالله سبحانه وتعالى قادر ومبصر، ولا نستطيع أن نقول كيف يسمع الله وكيف يبصر. قال أمير المؤمنين عليه السلام: تدبروا بآيات الله ولا تتدبروا بذات الله سبحانه وتعالى.
طيب،
هذه نقطة.
طيب اسمعني، يعني أنت أثبتت السمع والبصر والقدرة ولا تمثل البشر، ولا تمثل البشر، أليس كذلك؟
نعم.
أو لا تمثل البشر، لماذا لم تقل هذا في بقية الصفات؟ فما يقال في بعض الصفات يقال في البعض الآخر.
نعم، صفة الهرولة وصفة الضحك أنتم تقولون لا نستطيع تأويلها لأنها تكون على صراحتها وعلى وضوحها. الكلام إذا كان صريحا،
يا أبا زيد لا تأتي بكلامي أنا
تكشينا.
يا أبا زيد أنا لا أتحدث الآن عن مذهبي، أنا أعرف مذهبي في صفة الهرولة ومذهبي في صفة الضحك، أنا أتكلم الآن عن مذهبك لو سمحت. أنت أثبتت لله السمع والبصر والقدرة والعلم، قلت لك البشر يتصف بذلك، قلت نعم، قلت لماذا وصفت الله بهذه الصفات؟ قلت لي هي مخالفة لصفات البشر. لماذا لم تقل نفس العبارة في بقية الصفات؟
أي صفات؟
في بقية صفات الله تبارك وتعالى، حينما يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: بل يداه مبسوطتان. هل هذه الكلمة قالها ابن تيمية رحمه الله أم قالها ابن القيم وغيره أم قلناها نحن في عصرنا؟ قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، هذا كلام من يا أبا زيد؟ هذا كلام الله تبارك وتعالى. لماذا لم تثبت هذه؟ هل نحن أعلم بالله من الله؟ يعني الله يقول، الله عز وجل يقول، الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان، وأنا أقول ليس له يدان، هو يقول عن نفسي هذا وأنا أرفض؟ اتفضل أجب.
أنا أقول لك هل هي يد حقيقية أم ليست يد حقيقية؟
فسر ما عندك، قل لي مذهبك في هذه الآية، ما مذهبك في هذه الآية؟
هي تأتي بمعنى القدرة.
طيب يعني
بمعنى النعمة فيها تأويل.
هنا معناها إيه يا أبا زيد؟
ولكن
هنا معناها إيه؟
اسمعني إذا
ما أنا بسمعك، ما معنى بل يداه مبسوطتان؟ أنا أعرف أن اليد تأتي في اللغة بمعنى النعمة وتأتي في اللغة بمعنى القدرة، أنا أعرف هذا، أنا أتكلم عنك الآن، ما مذهبك في قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان؟ ما مذهبك فيها لأعرف مذهبك؟ أنا أريد إلى أريد أن أحرر مذهبك، إلى الآن لم أعرف، ربما لقصر فهمي أنا، أنا أريد أن أحرر مذهبك.
هذه الآية هي ردا على اليهود عندما قالوا أن يد الله مغلولة، هذه التفسير الأول. والتفسير الثاني يعني بل يداه مبسوطتان يعني رزقه واسع باسط على خلقه، لا أستطيع أن يقول أن أقول أنها يد حقيقية فيها كف وأصابع.
يا أبا زيد
أرجوك.
يا أبا زيد قال تعالى بل يداه، يداه دي مثنى ولا جمع ولا مفرد؟
أي شيء
كلمة يداه،
بل يداه مبسوطتان،
يعني هذه مثنى أم مفرد؟
مثنى.
هذا المثنى بما أفسره ماذا أقول عنه؟
ماذا تريد أن تقول أخي علاء؟ اسمع أنا لا أسمعك جيدا، معناها القدرة أو الطاقة أو القوة،
لا
بمعنى النعمة.
يعني الله عز وجل له قدرتان يا أبا زيد تعتقد بل يداه يعني بل قدرتاه؟
يعني تريد أن تقول أنه يعني تريد أن تقول أنه صيغة المثنى؟
يا أبا زيد أنت بتتكلم عني أنا يا أخي، أحرر مذهبك أنت، أنا أريد أن أعرف مذهبك. بل يداه يعني معناها عندك، بل قدرتاه يعني لله قدرتان، يعني بل نعمتاه ده معناها عندك، نعمتاه مبسوطتان، قدرتاه مبسوطتان، قوتاه مبسوطتان، هل هو ده المعنى عندك؟ قل لي نعم أو لا. هل يجوز لي عندك على مذهبك إن أردت أن أعرف الله كما تقول، هل يجوز لي أن أقول بل يداه مبسوطتان يعني قدرتاه أو نعمتاه أو قوتاه؟ هل هذا صحيح أم لا؟
غير صحيح، لأن التثنية والجمع في هذه الآيات الكريمات تأتي بصيغة المبالغة والتعظيم لله سبحانه وتعالى.
صيغة المبالغة، صيغة المبالغة تكون جمعا يا أبا زيد، صيغة المبالغة.
اسمعني دقيقة.
طيب صيغة المبالغة أنت تكلم أنا رجل خريج دار علوم يا أبا زيد، أعرف صيغ المبالغة، أنت بتتكلم الآن على كلمة يداه، هل المثنى في اللغة العربية يأتي للمبالغة؟ أنت بتقول بتأتي للمبالغة، هل المثنى يأتي للمبالغة في اللغة العربية؟
جاوبني، أنا أسألك في اللغة العربية، القدرة هل قدرة الله هل تثنى أم لا تثنى؟
مالها؟
قدرة الله سبحانه وتعالى هل تأتي بمعنى المثنى بصيغة المثنى أم لا؟ بصيغة يدان تأتي أم لا تأتي؟
قدرة الله تبارك وتعالى لا تأتي بالمثنى، قوة الله تبارك وتعالى لا تأتي بالمثنى، لا أعتقد هذا.
لا يا أخي العزيز
لا أعتقد هذا. أنا إذا أثبت، اسمعني يا أبا زيد، يا أبا زيد الآن الآن اسمعني، طب اسمعني دقيقة وأسمعك، والله دقيقة وأسمعك. قلت يا أبا زيد، قلت لك ماذا تعتقد في بل يداه مبسوطتان؟ قلت مش اليد الحقيقية، تأتي اليد بمعنى القدرة وبمعنى النعمة وبمعنى القوة. فقلت لك هل المعنى قدرتاه قوتاه نعمتاه؟ قلت لا، قلت لي لا. ثم الآن رجعت تقول لي أنت بتثبت لله قدرتين أم لا؟ قلت لك لا، فقلت لي أنا أثبت قدرتين. أنا أريد في كتب السنة أو في كتب الشيعة عندك، أي كتاب عندك من الكتب، أي نص عن آل البيت الكرام رضي الله عنهم يقول إن بل يداه هنا يعني قدرته كما قلت يا أبا زيد؟ هذا ليس مذهب لا في السنة، لا في كتب السنة ولا في كتب الشيعة، وأتحداك أن تأتي بنص مش من عندي، أن تأتي بنص من عندك. في تفسير هذه الآية أن معناها قدرته. فأي كتاب يعجبك من كتب الشيعة، أي مش بقول لك كتب السنة، لا توجد لا عندي ولا عندك يا أبا زيد، لا يفسر أحد قدرة الله بأن ربنا له قدرتان وبأن الله له قوتان. من قال بهذا؟
أنت اسمعني دقيقة أخي علاء، أخي علاء اسمعني. أنت الآن تخالف كبار علمائك يا أخي، تقول أنت القدرة لا تثنى، وأتحدى أن يكون عندي وعندك. لا يا أخي، في صحيح مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة ما هو حديث أن نواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله الدجال إلى أن قال إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد قتالهم. قال عنه النووي في تفسيره على صحيح مسلم فقوله لا يدان بكسر النون تثنية لليد، قال العلماء معناه لا قدرة ولا طاقة. هذا النووي يفسر أن القدرة تثنى، والسندي في حاشيته على ابن ماجه قوله لا يدان لأحد أي لا قوة ولا قدرة ولا طاقة. أخي علاء
اسمع مني مش أتيت بدليل، مش أتيت الآن بدليل تريد أن تسمع مني؟ لا يدان لأحد بهما، مش أتيت بهذا الكلام وقلت بمعنى إنها لا قدرة ولا قوة ونحو ذلك؟ أنا الآن بتكلم يا أبا زيد عن صفات رب العالمين، أقول لك هل لله قدرتان؟ هذا سؤالي. هل لله قدرتان؟ هل لله قوتان؟ نحن نتكلم في الآية بل يداه مبسوطتان، الآية تتكلم عن الإله سبحانه وتعالى. كلامي معك واضح. يا أخي أنا أستطيع أن أتكلم بكل وضوح للناس، بل يداه مبسوطتان، الله تبارك وتعالى، أن أعتقد أن لله تبارك وتعالى يدين يليقان بالله سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه، وليست كيد البشر وليست كيد مخلوق من المخلوقين. أستطيع أن أثبت هذا على قاعدتي. أما أنت يا أبا زيد اسمعني، يا أبا زيد اسمعني بارك الله فيك، أما أنت للأسف إلى الآن لم تقل لي على مذهبك ما تفسير الآية، على مذهبك يا أخي ما تفسير الآية على مذهبك؟ بل يداه مبسوطتان، ما تفسير الآية على مذهبك؟ أنا ذكرت لك على مذهبي ما تفسير الآية، نحن نتكلم عن صفات الله تبارك وتعالى، ولن أفرع معك، ما تفسير الآية على مذهبك؟ هل سؤالي هذا في محله أم أنني خارج النزاع؟ أنا أتكلم في القضية التي طرحتها وتكلمنا من أجلها الآن. ما معنى بل يداه مبسوطتان عندك على مذهبك؟ ما معناها عندك؟ قلت لي اليد تأتي بمعنى النعمة وبمعنى القدرة وبمعنى القوة، ما معناها يا أبا زيد؟
اليد قلت لك معنى اليد في القرآن جاءت بهذه المعاني، وأما قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أيضا سأعيد وأكرر ردا على اليهود عندما قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة. ماذا رد الله عليهم؟ اسمعني أخي اسمعني، ماذا رد الله عليهم؟ قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذا هو الجواب، ينفق كيف يشاء.
يا أبا زيد أنا أعرف أن الكلمة تتكلم عن إنفاق الله وسعة رزق الله وسعة ما في خزائن الله، لكن إلى الآن لم تجب ما معنى كلمة بل يداه مبسوطتان، حينما يقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما معنى الآية؟
يعني بقدرتي وقوتي.
طب هو خلق إبليس بقوته وبقدرته، ثم الآية هنا أيضا مثنى بيدي
بتفرده سبحانه وتعالى. نعم أخي على أنت الآن قلت إنه له يدان، ولكن ليس كذلك، ليس يدان، هو له ثلاث أيدي. أنت تريد أن تذهب بي إلى القرآن الكريم والتفاسير العلماء تثبت أن التفسير ما أقوله أنا.
لم يقل أحد بثلاثة أيادي دي يا أبا زيد، ثلاثة أيادي دي من أين أتيت بها؟
أخي العزيز أنا عندما نأتي بآية قرآنية ونختلف عليها أين نذهب؟ أليس من الأحرى بنا أن نذهب إلى أهل التفسير؟ مثلا عندما نقول مما عملت أيدينا أي مما أبدعناه، أو قوله تعالى ما خلقت بيدي.
يا أبا زيد،
علماء التفسير،
طب اسمعني يا أبا زيد،
تفسر على
يا أبا زيد
اللغة والمجاز والاستعارة،
يا أبا زيد
والاستعارة وغير هذا من أفانين الكلام. لا يجوز أن نقول أن لله يدان اثنان.
يا أبا زيد، يا أبا زيد،
اثنين أم ثلاثة؟
طب اسمعني، اسمعني، أنا أستطيع أن أجمع بين الآية التي ذكرتها في سورة ياسين، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، جاءت بالجمع. هنا أستطيع أن أقول لك بأن الجمع يأتي أحيانا ويراد به المثنى ويكون من باب التعظيم، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة التحريم قد فقد صغت قلوبكما. كلمة قلوبكما يتكلم عن اثنتين، عن عائشة وعن حفصة رضوان الله تعالى عليهما. وبالرغم من ذلك أتى بكلمة قلوب جمع ولم يأت ثم أضاف إليها ضمير التثنية فقال كما، ولم يأتي بتثنية كلمة قلوب مع أنه يتكلم عن اثنين. أنا لا أريد أن أتكلم عن هذه القضية، إنما أريد أن أقول هناك فرق بين خلقة الله تبارك وتعالى للأنعام وخلقة الله تبارك وتعالى لآدم. حينما امتنع إبليس أن يسجد لآدم عليه الصلاة والسلام، رب العالمين جل وعلا قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يبقى لابد أن يكون هناك ميزة لآدم عليه السلام على إبليس، فالله تبارك وتعالى يقول لإبليس هذه الميزة التي تميز بها آدم على إبليس. فإبليس خلق بكن، وأما آدم عليه الصلاة والسلام أيضا خلق بكن، لكنه خلق بيدي الله تبارك وتعالى كما قال في كتابه وكما ثبت عن رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه، سواء في حديث الشفاعة أو في غيرها، سواء في حديث الشفاعة، فاسمعني، اسمعني أكمل كلامي، سواء في حديث الشفاعة أو في غيرها، حينما قيل له أنت الذي خلقك الله تبارك وتعالى بيديه، فكلمة أنت الذي خلقك الله بيديه ليس معناها أنت الذي خلقك الله بقدرته، وإلا فالله تبارك وتعالى خلق كل شيء بقدرته، وإنما هم يذكرون الميزة والصفة التي يتميز بها آدم عليه الصلاة والسلام. إلى الآن لم تجب علي في تثنية اليدين في القرآن الكريم، سواء في قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أعلم أن الآية تتكلم عن سعة الرزق، لكنني أريد أن أتكلم عن الصفة التي ذكرت فيها ولماذا ذكرت بالتثنية. لو أراد الله تبارك وتعالى أن يبالغ في سعة رزقه فلماذا لم يقل ولم يرد أن يثبت اليدين له؟ لماذا لم يقل سبحانه وتعالى بل أيديه مبسوطة أو نحو ذلك، ويأتي بها بالجمع ولا يأتي بها بالتثنية؟ لماذا لم يقل في قوله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هذه مثنى كما تعلم، مثنى مجرور، جاءت مثناه. لماذا جاءت مثناه؟ لم تجب علي أيضا. ما معنى الصفة في هذه الآية على مذهبك؟ أيضا لم تجب يا أبا زيد. أنا أريد أن أحرر مذهبك. من بداية الحلقة كنت تستطيع أن تنهي كلامك في كلمتين كما أثبتت أنا مذهبي في كلمتين، إثبات أثبت بلا تمثيل، أنزه الله بلا تعطيل، وقلت بأنني ألتزم بأن أصف الله بما وصف الله به نفسي، لا نأتي نحن بهذه الصفات من عندنا، وأنت إلى الآن لم تفهمني مذهبك. إلى الآن أنا عاجز أن أفهم مذهبك، إلى الآن عاجز أن أفهم مذهبك. لا أدري لماذا أثبتت، لا أدري لماذا أثبتت السمع والبصر والقدرة والعلم ونفيت بقية الصفات.
أنا هواك أخي العزيز، الآيات القرآنية، أنا تسمعني؟
أسمعك. نعم.
أنت الآن تكلمت وفسرت الآيات القرآنية ولم تأتي ولا بدليل واحد ولا بقول عالم واحد يقول إن من ناحية سبحانه وتعالى
يعني مرة من المرات تقول يا أبا زيد، مرة من المرات تقول لي نريد أن نتحرر من الكتب، نريد أن نتحرر من الكتب ونتحرر من البخاري ومسلم، وأنا أتحرر من بحار الأنوار ومن الكافي وكذا. ومرة تقول لي آتي بكلام المفسرين. إن أردت يا أبا زيد أن آتي لك، اسمعني يا أبا زيد، أنت تسأل وتتهمني الآن بأني لم آتي بكلام المفسرين. إن أردت أن أجمع لك كلام المفسرين في الآيتين جمعت لك كلام المفسرين. أنت قلت حجة القرآن، هل أفهم أنا هذه الآيات بفهم الطبري رحمه الله وابن كثير والبغوي وهؤلاء العلماء؟ أم يا ترى أفهم هذه الآيات؟ أم يا ترى طب سمحني، أنا الآن إن جئت بتفسير من عندي،
الآيات القرآنية التي تأتي لنا يجب عرضها على أهل التفسير، إذا خالف تفسيرهم كتاب الله وسنة النبي نضرب به عرض الجدار، وإذا فسروا بتفسير عقلاني صحيح نأخذ به. علماء أهل السنة فسروا تفسير لهذه الآيات يختلف عنك أنت أخي.
لا كلامك، اسمعني يا أبا زيد، كلامك غلط، وأتحداك بهذا الكلام. أنا قلت لك هذا الكلام الذي ذكرته في كتب المفسرين من أهل السنة. أنت الآن الذي تزعم وتقول بأن هذا الكلام ليس في كتب أهل السنة، الآن أنت تقول ليس في كتب أهل السنة، قرأت كتاب من؟ هل قرأت كلام من ولم تجد هذا الكلام؟ قرأت كلام من وهو ينفي هذه الصفة عن الإله؟ هل يا ترى اسمعني، هل يا ترى قال الطبري، هل قال الطبري رحمه الله بل يداه مبسوطتان فسرها بما فسرت به قدرة ولا نعمة، وقال نعمتاه أو قدرتاه أو قوتاه أو نحو
نعم
مما ذكر؟
نعم موجود الأدلة، ولكن اسكت دقيقة أعطيني المجال. الآلوسي فسر ما مما عملت أيدينا أي مما تولينا إحداثه بالذات من غير مدخل لغيرنا فيه لا خلقا ولا كسبا. الزمخشري في تفسيره الكشاف كذلك قال مما تولينا نحن إحداثه ولم يقدر على توليه غيرنا. والنصر بن محمد السمرقندي والبغوي الكثير من علماء أهل السنة فسروا.
اسمعني يا أبا زيد أولا الزمخشري ليس من أهل السنة وإنما هو معتزلي، والألوسي ليس تفسيره صافيا على مذهب أهل السنة، والآية التي تكلمت فيها هي آية سورة ياسين أنه ذكر اليد وأيدينا، والله تبارك وتعالى خلق الأنعام وخلق السماء والأرض بقدرته. أنا أتكلم عن آية سورة المائدة بل يداه مبسوطتان، وأتكلم على قوله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أتكلم عن التثنية الموجودة في هذه الآية وفي تلك الآية. ائتني بكلام الطبري أو بكلام أهل السنة على قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وعن قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ائتني بكتاب ابن كثير رحمه الله، يمكن أنا لو كان عندي الكتب الآن كنت أتيتك بتفسير الآية من كتاب ابن كثير أو الطبري. أنت الآن في بيتك، ممكن يكون عندك مكتبة أو بجوارك جهاز كمبيوتر، فإنت بارك الله فيك ممكن على النت كده وانت جالس ائتنا بكلام الطبري واحكي ما في تفسيره واحكي ما في تفسير ابن كثير، ونسمع ماذا قال أهل السنة في قوله بل يداه وفي قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي.
إذا أنت الآن رددت أقوال العلماء في التفسير، سؤال
يا أخي، أنا أقول لك الزمخشري عندنا معتزلي، أنت فريق منكم، أنت فريق منكم على منهج الاعتزال في الصفات، فأنت لك أن تؤيد أحيانا مذهبك بما قاله الزمخشري. الزمخشري يا أخي ينفي الصفات في كل كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نأخذ عقيدتنا من الزمخشري. هل رأيت أنا ندرس عقيدة الزمخشري ونقول بأن أو أثنينا على عقيدة الزمخشري؟ الزمخشري عالم من علماء اللغة، له ما له وعليه ما عليه، في الفقه عالم حنفي، أما في العقيدة فهو معتزلي. نعرف الذي نأخذه من الكشاف وما الذي نبتعد عنه، وبننصح طلبة العلم المبتدئين ألا يقرأوا في الكشاف، لأنه ربما قرأوا أشياء لم يفهموها أو فهموها على غير وجهها، أو اختلطوا بعقيدة الاعتزال. تأخذ مني الآن، أنا ما قلت بأن هذا عالم من علماء أهل السنة الذين نأخذ منهم العقيدة، للأسف يا أبا زيد قلت علي أنت الآن ترد كبار علماء أهل السنة. يا أخي اثبت أولا أننا قلنا على الزمخشري بأنه من علماء أهل السنة. هل تستطيع يا أبا زيد هل هناك، ائتني بعالم واحد من علمائنا سواء القدامى أو المعاصرين قال على الزمخشري أنه سني؟ ألم يتكلم الزمخشري على المجسمة ويصف أهل السنة بالمجسمة والحشاوية ويغلظ عليهم في كتاب الكشاف؟ فكيف تجعل من يرد على أهل السنة ويقدح في مذهب أهل السنة ويذم أهل السنة في كتابه، كيف تجعله عالما من علماء أهل السنة وتقول لي عالم من كبار علماء السنة؟
أي عالم من علماء أهل السنة، اسمعني دقيقة، أي عالم من علماء أهل السنة عندما يتأول صفة من صفات الله ترمونه أما بالمعتزلي أو الرافض أو غير ذلك؟ ولكن لا تنتبهون إلى أن كبار علماء،
ائتني يا أخي بعالم من العلماء، من علماء أهل السنة قال هذا. من قال في ترجمة الزمخشري أنه من علماء أهل السنة؟ الزمخشري لم يقع في الصفات فقط يا أخي. الزمخشري، هل تعرف عقيدة الزمخشري في القدر التي ذكرها في الكشاف؟ هل تعرف عقيدة الزمخشري التي ذكرها في كتابه في قضية القدر؟ يا أخي الزمخشري ليس في العقيدة، ليس على مذهب أهل السنة، ولم يقل أحد من أهل العلم بأنه على مذهب أهل السنة.
في العقيدة أنتم تخالطون كبار علماء السنة وتقولون بالجسمية. يا أخي البخاري تأول صفة الوجه.
طيب اسمعني يا أبا زيد بارك الله فيك. طب اسمعني يا أبا زيد
البخاري عندما قال،
طب اسمعني يا أبا زيد اسمعني بارك الله فيك، اسمعني يا أبا زيد، لأنك اتهمتنا تهمة ليست صحيحة، وأود من إخواني إن كان انقطع اتصال أن يعاودوا الاتصال ويأتوا إلينا ببعض الشيعة الرافضة هم المجسمة الذين يقولون بالتكسيم، وأما أهل السنة كيف يجمع بين قولهم لا مثيل له ليس كمثله شيء، يقولونها ليل نهار، علموها للصغار وللكبار وللرجال وللنساء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم يتهمون بأنهم على التكسيم. أتدرون من على التكسيم؟ اسمعوا للحيدري وهو يتكلم عن ملا صدرا من كبار الرافضة بأنه مجسم ويقول بالتكسيم، والطلبة بيقولوا للحيدري لا تقل بذلك، ويحلفوا يا سيدنا ما تقولش. فهو يعني اسمعوا المقطع بأنفسكم، صوت وصورة الحيدري ماذا سيقول عن بعض المراجع الشيعية أن مذهبه في الصفات أنه مجسم. اسمعوا.
ليس من أهل الاختصاص. نعم إذا كان من أهل الاختصاص، افترض أجيب أسماء، افترض أنه مثل ملا صدرة، متخصص لو مو متخصص مولانا؟ شو تقولوا؟ متخصص لو مو متخصص؟ ها؟ بيني وبين الله بعد ماكو شك أنه من أكابر المتخصصين. وإذا صار بناء الله جسمه شو تقولون؟ ها؟ تدرون بأنه قائد بجسمه ملا صدرة في الله؟ ملا صدرة يقول بالجسمية؟ بكرة إن شاء الله من شرح حصول كافي نجيب لكم يا ملا. ولهذا كثير من الأعزاء قالوا سيدنا الله يخليك هذا اللي تقوله في المكان، والله لو تسري تقوله قلت له مرد أقوله بالكوثر، أنه ملا صدرة قائد بالجسمية، ولكن يقول جسمية إلهية. طبعا هو في المقدمة يقول الجسم له طول وعرض وعمق وهو جسم حسي خيالي عقلي إلهي. والله جسم ماذا ضمن المواصفات طول وعرض وعمق الله جل. ولهذا جملة من أعلام الفقهاء من تلامذة السيد الخوئي كفروا على هذه المسألة كفروه لأنهم قالوا بأنه قائل بأنه أن الله ماذا سيدنا وويلاه لعد أنت خابصين الأمة أن ابن تيمية والحنابلة قائلين جزم لعد عندكم أقول بالي مغطغطية ما أقول أحد ما يقولوا ولا أحد خط أنا أطلعها ليش أخلي الآخر يطلعها أنا أطلعها وأناقش وأقول هذا الرأي مع كل احترامنا لملا صدره وصدر المتألهين نوافقه أو نخالفه
ده دي من بعض المشايخ الرافضية بيتكلم على الملة صدرة بأنه قال بالتكسيم لأن هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي قالوا بأن الله تباركت على جسم قالوا بالجسمية والخوئي يدافع عنه ويدافع عن هشام وعن مسألة الجسمية. لا طب اسمعوا عندنا مقطع تاني احسن تقولوا ان الحيدري مثلا بيتحامل ولا شيء ممكن واحد من الشيعة يقول هذا. عندنا من يعترف ايضا بان الملة صدرة يقول بالتكسيم في المقطع الملة صدرة يقول بالتكسيم اسمعوا هذا المقطع ايضا.
الملة صدرة يقول بان الله جسما متقبل مني لا تقبل بس أعطيك مصدر للمحقق الخوئي هذا ما تقبل بي التنقيح المجلد الثاني الصفحة رقم 78 هناك الخوئي ينقل عن الملا صدرة أنه يقول بالجسم.
هذا بعض من يقول بمسألة التمثيل. أما عندنا خصوصا شيخ الإسلام ابن تيمية هذه صورة لتعرفوا من يقول بالجسمية واستغفر الله تبارك وتعالى. هذا مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام هذا الجزء السادس الصفحة رقم 356 موجودة عند إخواننا ياريت ينزلوها في الكنترول بعنوان ابن تيمية ونفي المماثلة والذم في المجسمة. إيه ابن تيمية أيوة بينفي اسمعوا نفي ابن تيمية ونفي الممثلة والذم في المجسمة. أرجو بأن تكون هي الورقة اللي فيها هذا الكلام لأن في نفي للممثلة لأكثر من موضع. الموضع اللي معايا اللي هو والذم في المجسمة يقول ابن تيمية عليه رحمة الله أحدهما في المجلد السادس في صفحة 356 أحدهما أن يقال إن اليد جارحة. اسمعوا العبارة دي لتعرفوا مذهبنا جيدا. إن اليد جارحة مثل جوارح العباد وظاهر الغضب غليان القلب لطلب الانتقام. اللي يفسر صفات الله بهذا إن اليد جارحة وظاهر الغضب غليان القلب لطلب الانتقام وظاهر كونه في السماء أن يكون مثل الماء في الظرف. الظرف الشيء اللي بيحيط بآخر هذا معنى الظرف. فالمبنى اللي انت فيه اسمه عندهم ظرف بيبقى أوسع من كلمة الإناء يعني. اسمع قال إيه ابن تيمية اللي بيقولون عليه مجسم قال في هذا المجلد السادس في مجموع الفتاوى صفحة 356 قال فلا شك أن من قال إن هذه المعاني وشبهها من صفات المخلوقين ونعوت المحدثين غير مراد من الآيات والأحاديث فقد صدق وأحسن. ليقول لا غضب الله هقول أفسره معنى كلمة غضب الله عليهم غليان في القلب وانتقام وفسر اليد بالجارحة وفسر في السماء كما الماء في الظرف هذا غير مراد. وليس معناه غير مراد أن أذهب بالآية بأن بقى الغضب يراد منه العقوبة فقط. لا ده العقوبة دي من آثار الغضب العقوبة إنه في السماء يعني بداخل السماء. لا كلمة في السماء عندنا فيه هنا بمعنى على كلمة في السماء يعني على السماء كما قال سبحانه وتعالى حكاية عن فرعون كما في سورة طه: ولأصلبنكم في جذوع النخل، مش معناها يدخلهم بداخل الجذع، إنما ولأصلبنكم على جذوع النخل، هذا معناه، لكن سيربطهم ربطا شديدا. اسمع، بيقول: غير مراد من الآيات والأحاديث، فقد صدق وأحسن، إذ لا يختلف أهل السنة أن الله تعالى، اسمعوا العبارة، إذ لا يختلف أهل السنة أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ده الكلام بتاع أهل السنة، وده كلام شيخ الإسلام، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم يكفرون المشبهة والمجسمة. يكفرون، اسمعوا ازاي يقولون على شيخ الاسلام مجسم وهو بينقل عن اهل السنة وعن اصحابه، يكفرون المشبهة والمجسمة. لا، وهناك عبارات اخرى وليست من المعاني، هذه المعاني المحدثة، في نفس الصفحة هتلاقي كلام، اقرأه والله ده كلام ماتع. طيب في عبارة اخرى برضو الشيخ الاسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 17 بعنوان نفي الجسمية، موجودة عند إخواننا في الكنترول، نفي الجسمية. شوفوا شيخ الإسلام في المجلد، في مجموع الفتاوى المجلد 17 في الصفحة 315، يقول: ومعلوم أن الله سبحانه لا يماثل شيئا من ذلك، لا بدن الإنسان ولا غيره، فلا يوصف الله تعالى بشيء من خصائص المخلوقين. الله أكبر، شو كلام ابن تيمية يا إخواني. ومعلوم أن الله سبحانه لا يماثل شيئا من ذلك، لا بدن الإنسان ولا غيره، فلا يوصف الله تعالى بشيء من خصائص المخلوقين، ولا يطلق عليه من الأسماء ما يختص بصفات المخلوقين، فلا يجوز أن يقال هو جسم وجسد، لا يجوز أن يقال هو جسم وجسد. ده كلام شيخ الإسلام الذي يقولون عنه بأنه مجسم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله العظيم كلامه كثير، لكن أنا أود أن أقول بأن بعض، كما سمعتم أن بعض الرافضة بيقول بالتكسيم، وأديكم سمعتم عن الملة صدر ماذا يقول، وأنا عندي مجموعة كبيرة من الروايات هنا تتكلم عن الصفات بكلام عجيب جدا، بكلام عجيب. يؤمن بعض الرافضة، ممكن الأخ أبو زيد لا يؤمن بهذا مع أنه منقول في كتبهم، ممكن بعض الرافضة يؤمن به، ينبغي على أبي زيد أن ينبه إخوانه من الرافضة على مثل هذه الأمور الشنيعة. والله في عبارة في منتهى الشناعة أجيبها قبل ما أكمل. يعني أنتوا بيثبتوا لله الإيه؟ الخصر. عارفين الخصر؟ سامحوني، استغفر الله العظيم، الكلام والله ما كلام أنا، ده الكلام في بحار الأنوار للمجلسي الجزء السابع صفحة 276 و277، بيقول عن أبي عبد الله، ساق بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال، اسمعوا العبارة دي، استغفر الله العظيم، استغفر الله: إن الله ليخاصر العبد المؤمن يوم القيامة، والمؤمن يخاصر ربه يذكره ذنوبه. يخاصر يعني ايه؟ يعني يضع اليد على الخاصرة. عارفين الخاصرة؟ فوق الفخذ والاسفل، يعني في الجنب هنا. ده مش كلام يا جماعة، ده في بحار الانوار للمجلسي في الجزء السابع صد 276 و277، بيحكوا هذا عن آل البيت، عن أبي عبد الله. إن الله بيقول، استغفر الله العظيم، أنا أعتقد بأنه لا يمكن أن يقول هذا أبو عبد الله ولا غيره من آل البيت الكرام رضوان الله تعالى عليهم، يقولون: قال إن الله ليخاصر العبد المؤمن يوم القيامة، والمؤمن يخاصر ربه يذكره ذنوبه. قلت: وما يخاصر؟ في نفس الرواية، قلت: وما يخاصر؟ قال: فوضع يده على خاصرته. يعني أبو عبد الله وضع يده على خاصرته فقال: هكذا يناجي الرجل منا أخاه في الأمر يسره إليه، يسره إليه من الإصرار، يسره إليه. لا ده في والله عندي هنا روايات ذكرت صفات في منتهى العجب، وذكرت صفات كثيرة من التي يذكرها أهل السنة، يعني مذكور في كتبهم اليد وكلتا يديه يمين، ومذكور إنه في السماء سبحانه وتعالى، ومذكور العين، ومذكور الوجه، وممكن نفرد لهذا ومعايا هذه الروايات بمصادرها. لكن أنا أود أن أقول لإخواني ليستفيدوا بأن كما سمعتم أن بعض الرافضة مجسمة، في البعض الآخر منهم على منهج المعتزلة، وأنتم تعرفون أن المعتزلة لأنهم وافقوا الفلاسفة وأنهم يعني يثبتون الأسماء دون صفات، وبعضهم يثبت ثلاث صفات فقط، وأخص صفة عندهم هي صفة القدم. والمعتزلة من غلاة المعطلة، من غلاة المعطلة يعني في الدرجة الثانية، منهم من يشابه الجامية في كل شيء. هذا الكتاب اسمعوا ماذا يقول فيه الحلي بعنوان الحلي يصحح مذهب المعتزلة، يا ليت إخواننا ينزلون هذا الكلام ليروه في مرجعه، لأن الرافضة كما ذكرت لكم قسم مجسم وقسم على مذهب مش المعتزلة كمان، ده على مذهب المتأخرين من المعتزلة. في هذا الكتاب يقول فيه الحلي من كبارهم الحلي يقول: أما بعد فإنه لما كان الخوض مكتوبة عند إخواني الحلي يصحح مذهب منهج المعتزلة، الحلي يصحح منهج المعتزلة. أما بعد فإنه لما كان الخوض في تحقيق العقائد من أنفس الفوائد، خذوا بالكم من العبارة دي، تحقيق العقائد من أنفس الفوائد، صح لازم نحقق العقيدة ونصحح العقيدة، لكن شوفوا البلوى التي ستأتي. لما كان الخوض في تحقيق العقائد من أنفس الفوائد وأعز الفرائد، وجب على كل ذي فطنة أن يصرف رويته إلى استخراج حقائقها، يعني حقائق الأمور العقدية وكشف غوامضها وبقائقها. ولما كانت الطرق إلى ذلك مختلفة، ولما كانت الطرق إلى ذلك مختلفة، اسمعوا العبارة دي، والوسائل إليه منكرة ومعرفة، وجب أن نسلك أتمها تحقيقا، يعني لازم نسلك أتم تحقيق المسالك اللي توصلنا للعقيدة الصح. إيه هي يا حلي أتم المسالك للعقيدة؟ اسمع يقول إيه، وجب خذوا بالكم من عبارة وجب دي، يجب على كل الرافضة يعملوا هذا، ده كلام الحلي، وجب أن نسلك أتمها تحقيقا وأوضحها مسلكا وطريقا، وهو النهج الذي سلكه متأخر المعتزلة. هو ده أتم المناهج تحقيقا، وهو ده اللي هيكشف الغوامض، وهو ده الكنز. طب إن كان أتمها تحقيقا كلام متأخر المعتزلة، يعني مش متقدم المعتزلة، طب الرافضة اللي كانوا قبل متأخر المعتزلة كانوا يقولون إيه؟ بما كانوا يعتقدون ماذا كانوا يقولون؟ هل أنتم على منهج المعتزلة؟ هل أنتم على منهج متأخر المعتزلة؟ قولوا على منهجكم وابنوه على الكتاب والسنة. نحن بنينا الإثبات على الكتاب، وبنينا عدم المماثلة على الكتاب، على القرآن، على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن نجعل العقل محكما يحكم على هذا النص، بكل بساطة كان من ضمن كلام أبي زيد بيقول حتى وهذه الصفات لا نثبتها حتى وإن وردت فيها أحاديث، حتى وإن صحت فيها أحاديث. ألا طب لماذا قبل أن تقول هذا تتهم نفسك؟ اتهم نفسك أولا، افهم النص لعلك لم تفهمه قبل أن ترده، وبعدين يكون هذا الأمر نرده بالعقل عشان مش داخل دماغنا، طالما مش داخل دماغنا نرده. طيب الكلام ده على عقلك أنت أم عقلي أنا أم عقل فلان؟ أم عقل الرابع أم عقل العاشر أم عقل الألف؟ العقول تتفاوت، هذا يراها مضبوطة وهذا يراها غير مضبوطة، هذا يرى صحا وهذا يرى خطأ، هذا كذا وهذا كذا. إخواني أهل السنة يبرؤون من منهج يعطل صفات الله تبارك وتعالى، وإلا لماذا ذكرها ربي سبحانه وتعالى في القرآن؟ إن كان لا هدف منها وإن كانت ليست للإثبات، لماذا ذكرها الله سبحانه وتعالى؟ ولا يقولون بأن صفات الله كصفات البشر، أعوذ بالله، ولا يجعلون قبل أن يثبتوا الصفة المعنى الإضافي بداخلهم والمعنى التخصيصي بداخلهم، إن اليد يبقى يد مخلوق، البصر بصر مخلوق، السمع سمع مخلوق. لا، عندنا ثلاثة أشياء إخواني. عندنا شيء في مذهب أهل السنة اسمه أصل المعنى، وشيء اسمه المعنى، وشيء اسمه المماثلة. أهل السنة لا يمثلون ولا يقولون بأن المعنى سمع الله كمعنى سمع البشر، ومعنى بصر الله كمعنى بصر، لا 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 لا، إنما يقولون فقط أصل المعنى هنا هو الذي يشابه أصل المعنى هنا، لا من باب التمثيل، إنما يعني إيه يشابه؟ تبقى كده مشبهة. افهم حبيبي في الله، معناه أن صفة السمع متعلقة بالأصوات، يعني ما يجيش واحد مثلا يقول إيه أنا بثبت لله سمع، طب يعني إيه سمع؟ أقول ما عرفش، يبقى ما أثبتش. أثبت لله بصر، يعني إيه بصر؟ يسكت، يبقى ما أثبتش. لا، نحن كأهل السنة نقول سمع الله يتعلق بالمسموعات، يتعلق بالأصوات، ده أصل المعنى. لكن هل معنى السمع هنا معنى السمع هنا؟ لا. هل مماثلة السمع هنا كمماثلة السمع هنا؟ لا. أنا الآن أنظر إلى عروقي في يدي، لا أستطيع أن أراه ولا أرى الدماء فيها، وربي سبحانه وتعالى يرى دمائي وهي تجري في عروقي، فأين بصري من بصره؟ الله تبارك وتعالى يرى الماء وهو في جذوع النخل، الله يرى سبحانه وتعالى النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الصماء يراها ويسمعها، الله يرى ما بداخلي كالذي في خارجي، وأما أنا فلا أرى ما بداخلي. من منا يرى معدة نفسه؟ من منا يرى أحشاء نفسه؟ وأما الله تبارك وتعالى يرى كل شيء، يرى كل مرء سبحانه، الله تبارك وتعالى يسمع كل شيء. فهل حينما نثبت لله تبارك وتعالى الصفة صفة، ومهما وصفنا في بصر الله أو في سمع الله بإحاطة سمعه للأصوات وإحاطة بصره للمرئيات ونحو ذلك، لا يمكن أبدا أن نصل، ونحن نتأكد لا يمكن أبدا أن نصل إلى عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى وعظمة هذه الصفات. لذلك إن سئلنا عنها هل تثبتونها؟ نعم. لماذا؟ لأنها في كتاب الله، لأنها في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو لم أثبت هذا، لو لم أثبت هذا، ماذا يقول لي ربي سبحانه وتعالى حينما تأتي في كتابه سبحانه وتعالى وأنا أقول لا المعنى ليس هو هذا؟ إذن ما هو المعنى؟ هل تأتي بالمعنى من عقلك أو من عقلي؟ تعال نرجع، إن أردت أن تتكلم، القرآن نزل بلغة العرب، إن أردت أن ترجع نرجع ونرى إن صفات الله تليق بالله وصفات البشر تليق بالبشر. إن أردت أن ترجع للمفسرين نرجع للمفسرين من الصحابة، نرجع للمفسرين من أهل السنة. أردت أنت أن ترجع إلى الصافي، وأردت أن ترجع إلى الطبرسي، وأردت أن ترجع لمفسريك، ارجع. ولكن هتحكمنا الآية، هتحكمنا الآية، لأن هناك من يضيف في معنى الآية ما ليس منه، وهناك من يحذف في الآية ما هو فيها. نحن لا نريد حذفا في معنى الآيات، ولا نريد إضافة على معنى الآيات، إنما نريد أن نعلم مراد الله سبحانه وتعالى في كتابه، مراد رسوله صلى الله عليه وسلم حينما فسر بعض آيات من القرآن، حينما تكلم نبينا صلوات الله وتسليماته عليه. شيء عجيب جدا، كان يريد أخونا أبو زيد، لا أدري هل هو موجود أم لا، كان يريد أن يتكلم عن المكان، يعتقد أننا نقول بأن الله بداخل السماء السابعة، استغفر الله، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، هذا معتقدنا، ينكروه علينا مع أنها آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. آية في كتاب ربي أن الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، لكن أحيانا لا أدري ماذا يعتقد هو في وجود الله. هل يعتقد كما يقول بعضهم الله ليس بداخل العالم ولا بخارج العالم ولا عن يمين العالم ولا عن شمال العالم ولا عن ده الذي يقول هذا عن الإله، لا بداخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق العالم ولا تحت ولا 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 الكلام دون ثم يسكت. ده هذا بيصف العدم. ومنهم من يقول الله في كل مكان. طب كل مكان يعني ايه؟ عايز افهم يعني ايه الله في كل مكان سبحانه وتعالى. يعني موجود ربي في الخمارات، موجود ربي في الحشوش، موجود ربي في الخلاءات، موجود ربي في هذه الاماكن ام لا؟ يا اخواني، يقولون لو قلتم بان الله تبارك وتعالى في السماء يبقى اذا جعلتم الله في جهة. يا اخي لم نجعله في جهة مخلوقة، شمال وغرب وجنوب وشمال وهذه الاشياء، انما جعلناه في العلو الذي يليق بذاته ولا شيء يحيط بالله. ان قلتم استوى على العرش اذا الله تبارك وتعالى يحيط به. رجع اخونا ابو زيد، طب ان كان معنا يدخل. السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل يا اخ محمد.
حياك الله يا شيخ وبوهيك لهذه المحاضرة الجيدة والقيمة. يعني كما قلت وتفضلت، نحن مشكلتنا مع الأسف بأن نسينا الله يرانا ولا يخفى علينا مثقال ذرة خيرا أو شرا إلا رأيناها. الآن لا يوجد مفسدة إلا مارسوها أهل السعود وملوكهم الفجرة، فهم نسوا هذه الحقيقة. يعني الكلام في موضعه، وهم الآن ينزلون الويلات على أهل اليمن بكل شراسة بلا حرج وبلا استحياء من الله.
الأخ بيتكلم على الله ومراقبة الله، وجيد جدا مراقبة الله ولله الحمد والمنة. هل رأيتم ماذا فعل الحوثيون في اليمن؟ وماذا فعل النظام الإيراني في اليمن؟ ماذا فعل في العراق يا أخ محمد؟ هل هذه هي العراق؟ هل أصلح النظام الإيراني العراق؟ هل أصلح سوريا؟ هل حافظ على بناتنا وأطفالنا وإخواننا وأخواتنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله لو رقبنا الله حق المراقبة وعلمنا أننا سنقف بين يدي الله تبارك وتعالى نسأل عن الكبيرة والصغيرة والحقيرة والعظيمة، ما تجرأ بعضنا على بعض هذه الجرأة. إخواني، لا بد أن نقف ضد الظالم. حينما أقف، قال صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله كيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من ظلمه، تحجزه عن ظلمه. هل ما تفعله إيران في المنطقة هل هذا عدل أم ظلم؟ ما تفعله إيران في سوريا، إيران التي الشعار لا لأمريكا والموت لأمريكا والموت لإسرائيل، بترحب بدخول سوريا وبما يحدث في بدخول روسيا وضرب روسيا على من ولمصلحة من؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معنا اتصال. عادل من هولندا، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخنا الكريم.
وعليكم السلام.
نتمنى لكم الصحة والعافية إن شاء الله.
الله يبارك فيك، الله يكرمك.
شيخنا، يعني نحن منذ صغرنا، منذ طفولتنا تربينا أن الساكت عن الحق هو شيطان أخرس، فإن العمل الذي يعني أودى بحياة المسلمين في خط النار الذي نسمع عليه الآن في سوريا واليمن كله من وراء السعود. يعني وبالدلائل، يعني أنا رأيت فيديوهات أن الدعم المادي لآل سعود لداعش والإرهابيين الذين في سوريا يعني شيء واضح وصريح، فلا يجب أن المسلمين والأمة.
نعم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح الأمة وأن ينصرها وأن يوحد صفها وأن يجمع قلوب أهلها على ما يرضيه سبحانه وتعالى. حينما نعرف منهج الحق ونتمسك به ونتآلف ونكون إخوة متحابين متآلفين، يحب بعضنا لبعض كما يحب لنفسه، أنا ذاك ينصرنا الله سبحانه وتعالى، كما أمرنا سبحانه وتعالى أن نتمسك بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أمرنا أن نتوحد، ألم يقل ربي وربكم سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، وهو كتاب الله الذي يوصلنا بالله، واعتصموا بحبل الله جميعا. ثم الثانية مهمة، ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. عامر من العراق، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم شيخنا.
اتفضل يا أخ عامر، الله يبارك فيك.
شيخنا بدي يعني ولو يكون يعني يعني بدي تعملون مناظرة عن الصلاة، عن الصلاة الشيعية والصلاة السنية، بس مع عالم كبير من العلماء الشيعة.
طيب اقترح علينا أخ عامر لو تعرف، يعني يسمعك الآن الصوت.
أنا بتوسل، أنا بتوسل إليك، يعني العلماء السنة اللي بتعرفهم، يعني في يعني بدنا نعرف يعني على الشاشة التلفزيون
الصلاة،
بالصلاة، الصلاة خصوصا بالصلاة، والعلاقة بين الإمام سلام الله عليه، الإمام عمر والإمام علي، فقط مناظرة مع كبير علمائهم وليس الصغار، كبيرهم لهم يفهمون وهم نفهم.
حاضر إن شاء الله بإذن
يعني
الله.
يعني أنا بتوسل إليك، يعني
هنتحول إحنا نحن ندعو الآن، ندعو الآن من يسمعنا ليكلم، إن كان يسمعنا أحد من كبار الشيعة من كبار علمائهم، أو لا يسمعنا أحد، يوصلها من يسمعنا من الشيعة لأحد من الكبار، والتليفونات موجودة، والتليفونات موجودة، ويحدد الوقت الذي يريد، ونحن نفتح والله نمد أيدينا إليكم، لا لشيء إلا من أجل أن نصل جميعا إلى رضوانه سبحانه وتعالى.
شيخنا إذا بتسمح لي.
اتفضل أخ عامر، اتفضل.
شيخنا أنا بدي يعني بيصير واضح عندهم، يعني إحنا مش رجال دين ومش رجال علم، لما بتصير مناقشة، أنت بتعرف العراق صار بلد الطائفية، يعني كل محل، كل بيت، كل جيران، يعني في كلام للصلاة وللزيارات وللعلاقة بين الإمام عمر والإمام علي
رضي الله تعالى عنهم،
رضي الله تعالى عليهم إن شاء الله. يعني بدي يصير واضح عندهم، أنا كرجل سني أنا مش بكرههم، وإخواني إن شاء الله في الشهادة
إن شاء الله بإذن الله.
أنا رجل سني مش بكره الشيعة، بحبهم لأنهم يستشهدوا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن لأن بيعرفوا أنا بتوسل إليك تعملني مناظرة.
هنقر إن شاء الله، إن شاء الله نقر عينك بذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، وسنسعى
مناظرة، مش مناظرة يعني بعيدة عن السياسة، من كبار علمائهم، يعني هم يعني مش يدخلوا بالسياسة، احنا معلينش بعد الناس يتصلون على السياسة يدخلون بالسياسة، إيران كده وليبيا كده، يا أخي انت تتكلم لي بالدين، انت لما تتصل على شيخ أو محاضر انت اسألني سؤال ديني، احنا مش قادرين على السياسة، احنا نكمل ديننا ونتبع أهل السنة، سنة الرسول، بعدين نتكلم عن اليمن وعن كذا وكذا وكذا وكذا.
حاضر إن شاء الله، إن شاء الله يا أخ عامر، بإذن الله، بإذن الله نفعل هذا، وبفضل الله تبارك وتعالى قناة الأحواس في الأسبوع الماضي،
التوفيق لكم ولجميع الكوادر،
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. في الأسبوع الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى كانت هناك حملة قامت بها قناة الأحواس، عاشوراء، طائفية وعداء أم حب ووفاء، وكان فيها محاضرة للدكتور رياض المسيميري جزاه الله خيرا عن العلاقة الحميمية بين آل البيت الكرام والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانت من الحلقات الطيبة، وإن شاء الله تبارك وتعالى نعرضها مرات إلى أن يعني يرزقنا الله سبحانه وتعالى بمن يأتي، ونتكلم عن علاقة الصحابة بآل البيت رضي الله تعالى عنهم بين السنة وبين الشيعة، بين أحد معمميهم، لكن يا ليت أحدا منهم يستجيب. طيب إخواني، الموضوع بتاع الأسماء والصفات طويل، وإن شاء الله تبارك وتعالى تنتظرون في هذا البرنامج، برنامج الحوزة، في كل يوم ثلاثاء وخميس في الساعة 8:00 مساء بتوقيت مكة حفظها الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.